بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
بعد أن أنهى المصنف رحمه الله بيان حال كلام المحقق الأردبيلي، كان الحري بنا أن ننتهي من هذا البحث وننتقل إلى بحث الاستثناءات، لكن المصنف لم يطب له أن ينتهي في البحث إلى هنا ما لم يوجه توجيها أخيرا كلام المحقق الأردبيلي والفيض والمحقق السبزواري. كان المصنف وقفات طويلة مع هؤلاء الأعلام الثلاثة. نعم، ظاهر كلامهما الأولان منهما الفيض والسبزواري أن الغناء بنفسه ليس حراما وإنما حرمته عرضية، وظاهر كلام الأردبيلي أن المراثي ولو كانت بالأطوار الغنائية فإنها ليست محرمة. المصنف كان له وقفات طويلة مع الأعلام الثلاثة، لكنه الآن يريد أن يوجه قبل أن ينتقل إلى بحث الاستثناءات عليكم السلام، يريد أن يوجه كلام هؤلاء الثلاثة. يقول: لا أظن أن هؤلاء الأعلام الثلاثة وغيرهم يذهبون إلى حلية الغناء بالمعنى الذي ذكرنا، الصوت اللهو. لا أظن أن أحدا من الفقهاء يذهب إلى حلية الغناء بمعنى الصوت اللهوي. إذا أحد منهم قبل تفسير الغناء بأنه صوت لهوي فإنه لا يفتي بحليته. نعم، لو كان الصوت غير لهويا، لو كان الصوت لا يتناسب ومجالس الفسق والفجور، في هذه الحالة يمكن أن نذهب إلى حليته ونفتي بجواز مثل هذا الصوت غير اللهوي، اللي هو لو قبلنا أن نفسر الغناء به، فالغناء بمعنى الصوت غير اللهوي، اللحن المعين لكن غير اللهوي، هذا الغناء لا دليل على حرمته، نقدر نفتي بالجواز. لعل الأعلام الثلاثة يميلون إلى تفسير الغناء بالصوت غير اللهوي ويفتون بجوازه. نعم، لا دليل على حرمة الصوت غير اللهوي، لأن الروايات الدالة على حرمة الغناء وإن كانت مطلقة تحرم الغناء سواء كان صوتا لهويا أو لم يكن صوتا لهويا، كما أخذناه في الطوائف الثلاثة الأولى في صدر مسألتنا. القول الزور هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء، ما قالت صوت لهوي وصوت غير لهوي، قول زور، لهو الحديث، مجالس الزور، هذه هي الغناء، فتعم الصوت اللهوي وغير الصوت اللهوي. لكن صحيح عندنا هيك مطلقات، ولكن في مقابل هذه المطلقات توجد لدينا مجموعة من الروايات جعلت حرمة الغناء من باب اللهو والباطل، لأنه لحن باطل يناسب مجالس الفسق والفجور كان الغناء محرم، وهذا ما استفدناه من الطائفة الرابعة. وحينئذ فإننا نقيد تلك المطلقات بهذه المقيدات، ونقول أن الغناء الذي دلت الطوائف الثلاث المطلقة على حرمته المقصود به الصوت اللهوي، وهذا الفهم من الطائفة الرابعة، بل أن بعض الروايات التي حرمت الغناء لا تحتاج عليكم السلام إلى مقيد خارجي، هي بنفسها تنصرف إلى الصوت اللهوي. عندنا هذه الرواية شيخنا قال بلي، هاي الرواية التي تحدثت عن المغنية التي يتخذها الرجل تلهيه. قال حرام، هذه أجرها كأجر ثمنها كثمن الكلب، وما ثمنها إلا ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت والسحت في النار. تلاحظون كيف هاي الرواية بحد ذاتها ما يحتاج إلى مقيد خارجي مثل المطلقات مقيدها بروايات الطائفة الرابعة، لا، هي بنفسها مقيدها داخلي، هي بنفسها منصرفة إلى الصوت اللهوي، خاصة أن الغناء المحرم هو الصوت اللهوي خاصة تلهيه. فإذا المصنف في نهاية المطاف يقول أنا أحتمل أظن، طبعا ظن المصنف رحمه الله، أن هؤلاء الأعلام الثلاثة إنما لا يقصدون حلية الغناء اللي هو الصوت اللهوي، لعل مقصودهم الغناء بما هو صوت غير لهوي. خلي أطبق هذا المقدار، بل التوجيه، ولذلك البعض يقول ظن المصنف حجة عليه لا علينا. قال والذي أظن أن ما ذكرناه في معنى الغناء المحرم، ما هو؟ من أنه الصوت اللهوي، هذا معنى الغناء المحرم. شبي أن هؤلاء وغيرهم، هؤلاء الفيضل كاشاني والسبزواري والأردبيلي وغيرهم، إذا فد واحد مثلا ذهب إلى ما ذهبوا إليه، غير مخالفين، أن هؤلاء غير مخالفين فيه، لا يخالفون في حرمته، أن هذا الغناء محرم. وأما لو فسرنا الغناء، لو لم نفسره بمعنى الصوت اللهوي، ولم يكن الغناء مناسبا لمجالس اللهوي واللعب والفجور، كان بمعنى آخر، يعني الغناء عام من الصوت اللهوي، حينئذ وأما ما لم، يعني الصوت الذي لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلاته، لسائر آلات اللهو واللعب، الغناء يعني الذي لم يكن صوتا لهويا مناسب لأدوات اللهو واللعب والباطل، فلا دليل على تحريمه، على تحريم هذا الصوت لو فرض شمول الغناء له، حتى لو سمي غناء عند الفقهاء وعند اللغويين وعند العرف، حتى لو سمي غناء لا دليل على حرمته، لأن مطلقات الغناء، المطلقات التي دلت على حرمة الغناء مطلقا، سواء صدق عليه الصوت اللهوي أو لم يصدق، هاي يقصد بها الطوائف الثلاث في صدر المسألة، منزلة على ما دل، يعني منزلة على تلك الأخبار التي دلت على ما دل على إناطة الحكم فيه في الغناء باللهو والباطل، نقيدها بالصوت اللهوي بما كان لهويا وباطلا من الأخبار المتقدمة. هذا من بيان لقوله ما دل، للاسم الموصول في قوله ما دل على إناطة الحكم باللهو والباطل، منزلة على الأخبار المتقدمة التي دلت على إناطة الحكم في الغناء باللهو والباطل، خصوصا مع انصرافها، مع انصراف بعض أدلة حرمة الغناء في أنفسها. شوفوا هاي مع انصرافها، يعني كأنه راجع أن كل أدلة حرمة الغناء موهجي، قصد بعض أن بعض أدلة حرمة الغناء منصرفة في أنفسها إلى هذا الفرد، منصرفة في أنفسها إلى هذا، متعلق إلى متعلق، الجر والمجرور متعلق بانصرافها، مع انصرافها في أنفسها إلى هذا الفرد كأخبار المغنية هذه التي يتخذ جارية تلهيه، قال أجرها كأجر كثمنها كثمن وصلنا إلى الاستثناء، أيا كان هذا ظن المصنف رحمه الله. الاستثناء استثناءان، الأول الحداء، ذهب نسب إلى مشهور علمائنا أن الحداء جائز حتى وإن كان بأطوال غنائية. الحداء هذا الشخص اللي يمشي أمام الإبل ويغني للإبل، هذا الغناء المتعارف حتى زمننا هذا، البدو وأصحاب الإبل يغنون أمام الإبل، هذا في الحقيقة اسمه حداء بطريقة معينة بلحن معين. ذهبوا إلى المشهور كما ذكره، كما بنى عليه المحقق في الشرائع والعلامة رضوان الله عليه في القواعد وغيرهم، ذهبوا إلى جواز. المصنف رحمه الله يقول المشهور إذا بنوا على أن الحداء صوت له، إذا بنينا على أن الحداء صوت لهوي حينئذ لا بد أن نفتي بحرمته. وهؤلاء المشهور أيضا ذهبوا إلى أن الذين ذهبوا إلى استثنائه أيضا ذهبوا إلى أنه صوت له، هذا ظاهر كلامهم، عشان الآن نذكر بعدين، ظاهر كلامهم أنه صوت لهوي وبالتالي يحرم الحداء، لأن العمومات دلت على حرمة الغناء الذي هو صوت لهوي، كل صوت لهوي محرم، صدق عليه الغناء أو لم يصدق عليه الغناء، وهذا صوت لهوي تشمله العمومات. نعم نحتاج إلى دليل على الاستثناء، أكو دليل لو ماكو دليل؟ ماكو دليل يدل على الاستثناء. شيخنا المصنف لعل هؤلاء الأعلام لا يلتزمون بأن الحداء صوت لهوي، قال لا، ظاهر حالهم هو الالتزام. جبنا قرينة شيخنا، قال نعم هم أفتوا بحرمة الغناء، هذا واحد، وعمموا الحرمة، قالوا مطلقا الغناء حرام، ثم بعد ذلك استثنوا الحداء منه، يعني استخصصوا هم من حيث الحكم، قالوا الحرمة كحكم لا تشمل الحداء. هذا معناه أن الحداء داخل في الغناء موضوعا، داخل في الغناء موضوعا، وإنما يستثنى منه حكما. الغناء ما هو؟ صوت لهوي، إذن هو داخل في الصوت اللهوي موضوعا، فهو صوت لهوي، مع ذلك نستثني، نحتاج إلى دليل. إذن ذولا يا علماء، يا شيخنا ذولا علماء ما معقولة استثنوه بلا دليل. قال نعم هناك رواية نبوية رواها العامة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن رواحة، وكان ذو صوت جيد، وكان ذا صوت جيد، بل يلا حركنا الإبل، حركنا النوم. هذا عبد الله بن رواحة تقدم أمام الإبل وأخذ يرتجز هكذا في الرواية، فمشت الإبل. المستدل يستدل بتقرير النبي لما فعله عبد الله بن رواحة، لأنه هذا قدامه وقدام الإبل قام يحدو، النبي هم لم يعترض عليه، تقرير النبي دليل على الجواز، وإلا لنهاه صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف يقول هذه الرواية فيها إشكال سندي ودلالي. السندي واضح، هاي ما عدنا إحنا، مو إحنا نرويها، يروها العامة، ما عدنا سند لها. من حيث الدلالة، من قال لكم أن عبد الله بن رواحة في ذلك الوقت عندما حد الإبل أمام رسول الله جاء بالأطوار الغنائية؟ من يدري؟ لا سيما عندنا قرينة في داخل الرواية، قرينتنا هي يرتجز، فإن الارتجاز شيء غير الغناء. قال بقي الكلام فيما استثناه المشهور، وهو أمران، أحدهما الحداء بالضم كدعاء. الحداء صوت يرجع فيه للسير بالإبل. وفي الكفاية السبزواري أن المشهور استثناؤه في مقابل العلامة في التحرير حيث لم يستثنه، وقد صرح بذلك بالجواز في شهادات الشرائع المحقق والقواعد العلامة وفي الدروس الشهيد الأول. كلام المصنف واعتراضه على استثناء الحداء وعلى تقدير كونه يعني الحداء من الأصوات اللهوية، إذا قلنا أنه صوت لهوي هل هو صوت لهوي؟ قال نعم، كما يشهد به بكون الحداء صوت لهوي من الأصوات اللهوية، يشهد به استثناؤهم المشهور إياه الحداء عن الغناء المحرم بعد أخذهم الإطراب في تعريف الغناء. قالوا الغناء ترجيع مطرب بي، ومع ذلك والغناء محرم مطلقا. بعد ذلك استثنوا الحداء، يعني أن الحداء فيه ترجيع مطرب. إذا فيه ترجيع مطرب صار مطرب، يعني صار لهوي.
يعني ذلك مو معنى أنه غناء على استدراجه،
لا، راح يصير خروج، راح يصير خروج موضوع.
تلاحظون كيف
لما يقولون نستثنيه هذا معناه انه غناء. لا، هذا خلاف. نعم، اللي تفضلون به ممكن الاستثناء، قد يكون استثناء متصلا وقد يكون استثناء منقطعا. تلاحظون، بل اسلم به، لكن الظاهر في كل استثناء انه متصل، انه داخل موضوعا خارج حكمه. وعلى تقدير كون الحداء من الأصوات اللهوية فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بتحريم الغناء. وهاي الأخبار اللي وصلت الله، وهذه الأخبار شاملة بموضوعها للحداء، عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك الشهيد الثاني من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل وكان حسن الصوت، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن رواحة حرك النوق فاندفع يرتجز. هكذا الاستدلال بتقرير النبي لفعل عبد الله. المصنف يقول وفي دلالته وسنده ما لا يخفى. السند، ما عندنا سند لهاي الرواية عامية. الدلالة، ما ندري خو عبد الله شنو كان صوته، صوت له ولو مو صوت له، ما ندري. ثم قالت يرتجز. الاستثناء الثاني، إذن المصنف لا يقبل الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، الغناء في الأعراس. هذا الاستثناء بشرط، يجوز الغناء في الأعراس بشرط إذا لم ينضم إليه محرم آخر، أباطيل، استعمال أدوات محرمة، دخول الرجال على النساء، كن ذني ما موجودة، محرم آخر ما يصير. فإذا خلا من محرم آخر ذهب المشهور إلى جوازه. الدليل ما هو؟ 3 روايات لأبي بصير، 2 من عدهن أخذناهن عندما كنا نتحدث في مقام الشبهة الحكمية، في مقام نظريتي العلمين الفيض والسبزوار، ورواية ثالثة أخرى لأبي بصير. طبعا هذه الروايات 3 الحديث فيها عن أجر المغنية التي تزف العرائس. ذنب الأعراق، الإمام يقول لا بأس. تقريب الاستدلال أن أجر المغنية إذا كان حلالا جائزا، هذا يكشف على أن عملها اللي أخذت في مقابله الأجر عمل محترم في مقابله الثمن والقيمة. إذا كان كذلك يعني غناها محترم، وبالتالي غناها جائز، لأن العمل المحرم لا يكون محترما. هذا تقريب الاستدلال. يمكن أن يشكل على هذا التقريب إشكال دلالي، لعل هذا الأجر مو على الغناء مالتها، على عملية زفها، ترافق العروسة، هاي إنسانة معروفة المغنية، الأجرة اللي الإمام عليه السلام أجازها للمغنية لا لغنائها، لعملية زفها العروس، تأخذها إلى بيت زوجها. المصنف يقول هذا خلاف الظاهر، لأن عملية الزف مو وظيفة المغنية، وظيفة الأهل والأقارب والصويحبات، أما المغنية وظيفتها تغني، هذا خلاف الظاهر. إذا الإشكال دلالي ما أكو. الإشكال المصنف يقول الإشكال سندي، فإن في سندها في كل هاي الروايات أبو بصير، في سندها أبو بصير، والسند اللي بي أبو بصير سند غير صحيح. ليش؟ لأن أبا بصير يا إخوة، لأن أبا بصير مردد بالخمسة رواة، بعضهم ثقة بعضهم غير ثقة. الثقة من عندهم يحيى بن القاسم الأسدي وليث بن البختري من البختري المرادي، دول اثنيناتهم ثقات لكن الباقين غير ثقات. وإذا جتنا كلمة كنية أبو بصير لوحدها ما ندري هو المقصود، وبالتالي إذا اشترك الثقة مع غير الثقة في اسم واحد أو كنية واحدة ولم يتشخص المقصود كان الحديث ضعيفا غير صحيح. زين شيخنا شهرة رحم الله أباك، شوف لنا شهرة، أو أنت هواي تتمسك بالشهرة، قال مع الأسد هنا الشهرة ما تجبر ضعف السند. ليش شيخنا ما تجبر ضعف السند؟ أنت دائما تتمسك بيها. قال لأنه الشهرة الجابرة لضعف السند الشهرة اللي في مقابلها الشذوذ. يعني إذا عدي 100 عالم مثلا فالخمسة 95% من عدهم يقولون يعملون بهذه الرواية، 5 ما يعملون بها، بل هذه شهرة في مقابل شذوذ. 10 علماء 9 منهم يعملون، 1 ما يعمل، بل هذا شذوذ في مقابل شهرة. أما إذا عندي 10 علماء 6 منهم يعملون بالرواية، 4 لا يعملون، هذه بعد مو شهرة في مقابل شذوذ، هذا أشهر في مقابل مشهور. تلاحظون كيف؟ 100 عالم 60 في مقابل 40، 60 يعملون 40 ما يعملون، يقول هاي الشهرة مو هي في مقابل الشذوذ، هذا في الحقيقة أشهر في مقابل مشهور، وهذا لا يجبر ضعف السند لأن هواية ما يعملون بالرواية، فكيف ينجبر ضعف السند؟ في مقامنا من هذا القبيل جابنا المصنف بعض الأسماء اللامعة في سماء الفقه، هؤلاء يذهبون إلى حرمة الغناء في الأعراس، يعني ما يعملون بروايات أبي بصير، فإذا هناك من الأعمال من الأعلام لا يعمل بها، فهذه الرواية لا يجبر ضعفها السندي. بعدين يقول مع ذلك أنا فقيه لابد أن أكون منصف، هذا السند وين انتهى إلى أبي بصير يمكننا أن نعتمد عليه ونحكم بوثاقته. كيف؟ باعتبار أن أبا بصير، لعل المقصود هذا 95% 99% هذا مقصود المصنف، أبا بصير رضوان الله عليه إذا أطلقت هذه الكنية صحيح ابتداء نقل أنها تشترك بين 5، لكن المقصود به هو يحيى بن القاسم الأسدي وهو ثقة، وإذا واحد راد يشكك نقول هو مردد هذه الكنية بين 2، الأسدي يحيى بن القاسم وليث ابن البختري المرادي مردد به وهو ثقة أيضا. أما الآخرين إما ما يطلق عليه أبو بصير، بعضهم أبو نصير بعضهم أبو نصر، فإذا أطلق عليه أبو بصير لابد من بيان وتقييد توضيح. كلمة أبو بصير بإطلاقها إما يراد منها يحيى ابن القاسم أو يراد منها ليث المرادي، وكلاهما ثقة ومن أصحاب الإجماع. قال الثاني، إذن النتيجة المصنف يعتقد باستثناء الأغاني في الأعراس، لكن في نهاية المطاف قال الأحوط وما ذهب إليه شيخنا الشهيد الأول في الدروس، قال الأحوط أن يترك هذا المقدار، هذا هم الأحوط أن يترك، هاي شبهة تحريمية، وفي شبهة تحريمية الأحوط الترك. الثاني، غناء المغنية في الأعراس إذا لم يقتنف، لم تكن معه، لم يقتنف بها مغلوبه، محرم آخر. ما هو المحرم الآخر؟ بيانه من التكلم بالأباطيل، كذب، فحش، واللعب بآلات الملاهي المحرمة، ودخول الرجال على النساء، هاي كلها محرم، إذا خلا فهو جائز. والمشهور استثناؤه، ليش يستثنى؟ لروايات ثلاث، للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزفل العرائس. هذه الروايات مرت عندنا في بيان مطالب المحقق السبزواري رحمه الله، ذكر 4 روايات، 2 لعلي بن جعفر و2 لأبي بصير. إحدى الروايات فيها علي بن أبي حمزة البطائني، والثانية ما بها الرجل، قلنا الثانية اللي ما بها، الرابعة يعني صحيحة السند، والثالثة كانت مشكلتها السندي علي بن أبي حمزة البطائني. الرواية قالت لا بأس بأجر المغنية التي تزف العرائس التي لا يدخل عليها، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. ونحوهما ثالث، خبر ثالث عنه عن أبي بصير أيضا، رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن حكم الخياط أو حكم الحناط نفسه، بعضهم يقول مصحف بعضهم متحد معه. المهم سيد الخوي يعتقد بأن هذا الرجل مجهول، لكن صحيح روى في كامل الزيارات، لكن خو تدرون سيد الخوي في أواخر عمره عدل عن رأيه في كامل الزيارات، قال بس الرواة المباشرين بالنسبة إلى ابن قولوي. لكن هذولا يمكن أن نحكم بوثاقة حكم الحناط الخياط، لأنه قد روى عنه ابن أبي عمير وروى عنه صفوان بسند صحيح، عندنا روايات سندها صحيح إلى صفوان يروي عن هذا الرجل وكذا ابن أبي عمير، فمن هالناحية الرواية صحيحة عن أبي بصير، الرواية هذه أيضا هي رواية صحيحة تامة، فالروايتان صحيحتان. الرواية كذلك المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها عن إمام صادق عليه السلام. تقريب الاستدلال وإباحة الأجر، يتحدث عن الأجر، لازمة لإباحة الفعل، لأن إباحة الأجر يعني أن عملها محترم، عملها محترم له قيمة، إذا كان عملها محترم يعني جائز. ودعوى، هذا إشكال دلالي سيجيب عنه المصنف، ودعوى بأن الأجر لمجرد الزف، لأنها تصاحب العروس إلى بيت زوجها، لا الغناء عنده عند الزف، هذه الدعوة جوابها مخالفة، هذه الدعوة مبتدأ مخالفة خبر، مخالفة للظاهر، الظاهر هو أن عملها أن أجرها في مقابل غنائها، مو شغلها تزف، الزف شغل الأهل والأصحاب، فالإشكال الدلالي مرفوض. لكن في هذا إشكال سندي، لكن في سند الرواية أبو بصير، وهو هذا السند غير صحيح، لأن أبا بصير مردد بين مشترك بين مجموعة بعضهم ليس بثقة. أي بلي نقدر نحدده، بلي وهذا ما يذهب إليه الأعلام. أي المصنف طبعا، أي عند المصنف دائما يعبر، نجي أبو بصير يعبر بالموثقة، المهم أراد أن يبرز الإشكال هنا، بس راح يجاوبه يقول لا يخلو من وثاقة، راح يخلو من لا يخلو من وثاقة، وهو هذا المنشأ. زين شهرة شيخنا، اجبر السند بالشهرة، قال والشهرة شهرة مبتدأ على وجه يوجب الانجبار، شهرة جابرة غير خبره غير ثابتة، لا تثبت غير ثابتة، الشهرة الجابرة تلك التي في مقابلها شذوذ، هنا لا، في مقابلها كثير من العلماء. ليش غير ثابتة؟ هذا بيانه تعليله، لأن المحكي عن المفيد رحمه الله والسيد المرتضى وظاهر الحلبي، وظاهر الحلبي أبو الصلاح في الكافي، وصريح الحلي ابن إدريس، والتذكرة العلامة، والإيضاح للفخر ابن العلامة، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم، كل واحد من الفقهاء حرم الغناء وعمم الحرمة، قال مطلقا الغناء حرام ولم يستثني الغناء في الأعراس، أيضا هو ظاهره المنع، لأن المحكية اسم أن المنع خبر أن المنع يعني منعوا عن الغناء في الأعراس ولم يعملوا بروايات أبي بصير، إذن لا شهرة جابرة. هذا الإشكال دفعوا الإشكال، لكن الإنصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير سند اسم أن خبره خبرها، إلا أنه يعني السند لا يخلو من وثوق، أبو بصير مطلقا ينصرف إلى يحيى بن القاسم أو يحيى بن القاسم وليث المرادي، وكلاهما ثقة، فالعمل بهذه الروايات تبعا للأكثر غير بعيد، ليس ببعيد. إذن المصنف
يفتي بجواز الغناء في الأعراس. وإن كان الأحوط هذا احتياط استحبابي لأنه مسبوق بفتوى غير بعيد فتوى قبله، وإن قبل الاحتياط فهو استحبابي. وإن كان الأحوط كما في الدروس للشهيد الأول الأحوط الترك، هاي شبهة تحريمية، والاحتياط في الشبهة التحريمية أمر مطلوب والله العالم. خلصنا الغناء، مسألة الغناء تقطعت هواي بسبب التعطيلات. المصنف أولا بحث شبهة حكمية، البحث الحكمي، أصلا الغناء حرام لو حلال؟ قال نعم حرام، عندنا أربع طوائف، ثلاثة بهن إشكال، الرابعة الطائفة الرابعة التامة ما بها إشكال، ودلت على أن الصوت اللهوي محرم. من هذا البحث الحكمي المصنف وصل إلى نتيجة أن المحرم من الروايات هو الصوت في الروايات، المحرم في الروايات الصوت اللهوي، المناط هو الصوت اللهوي. صدق عليه الغناء أو لم يصدق عليه الغناء عند اللغة والفقه والعرف، هذا هو المحرم في الروايات. من خلصنا راح إلى البحث الموضوعي. من خلال البحث الموضوعي المصنف انتهى أن اللغويين وأن الفقهاء يشيرون إلى نفس هذا المعنى الذي استفدت حرمته من الروايات، وهو الصوت اللهوي. في البحث الموضوعي ذكر بحث تعريف اللغويين، ذكر تعريف الفقهاء، ذكر أن الفقهاء مختلفين في التعريف، لكن أحسن تعريف ذكروه هو هذا مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وهذا نفس المعنى اللي أنا قلته. وذكر بعدين على أنه الطرب شنو المقصود به، فسر الطرب، قال الطرب سواء بفرح بحزن، قال الطرب أيضا الطرب المقصود به الطرب الشأني. خلص البحث الموضوعي راح إلى اللهو، قال إحنا مو قلنا الصوت اللهوي زين، اللهو كيف يتحقق؟ ذكر طريقتين لتحقق اللهو. الطريقة الأولى قصد التلهي وإن لم يكن ذاك الشيء لهوا، الطريقة الثانية أن يكون ذاك الشيء لهوا عند المستمعين وإن لم يقصد الفاعل التلهي. زين هذا شلون يصير له عند المستمعين؟ قال المرجع فيه العرف والحاكم به الوجدان. النتيجة اللي خرج بيها من هذا كله أن الصوت اللهوي كون الصوت لهويا هو الأصل في حكمنا بالحرمة، سواء كان المغنى به قرآن أو أدعية أو مراثي أو كان أشعار تذكر بالآخرة، كل حرام هذا لأنه صوت لهوي مناسب لمجالس الفسق والفجور. بعدين قال هناك شبهات طرأت في أواخر الأزمنة المتأخرة. الشبهة الأولى حكمية، ذكر فيها رأي العلمين الفيض والسبزواري، قال بأن حرمة الغناء عرضية مو ذاتية، الحرمة للمرافقات للغناء مو لنفس الغناء، وذكر كلامهما وناقشهم مفصلا. في الشبهة الثانية وانتهى إلى عدم صحة رأيهما. الشبهة الثانية شبهة موضوعية، فإن البعض قالوا الرثاء ليس غناء، ناقش هذا القول. الشبهة الثالثة التي طرأت في الأزمنة المتأخرة شبهة تخصيصية، فإن البعض ذهب إلى أن الرثاء ونحوه لا يحرم وإن كان غناء. هذه مثل الذي قال أهم شخص قال بها بهذه الشبهة وبهذا القول المحقق الأردبيلي. المصنف أيضا وقف وناقش هذا القول ورد هذه الشبهة، وانتهى إلى أن الغناء أينما صدق واللي معناه هو الصوت اللهوي، أينما صدق كان ذاك الصوت وذاك الغناء محرما أينما صدق، بقرآن بباطل، بحق حق قرآن، أو أدعية أو مراثي أو ما شابه ذلك. بعدين دخل إلى الاستثناءات، رضي الاستثناء الثاني فقط ورفض الاستثناء الأول، إذن يعني رفض الحداء وقبل استثناء الغناء في الأعراس. المصنف إذن كل غناء يعني كل صوت لهوي عنده حرام، ولا يستثنى منه إلا شيء واحد وهو الغناء في الأعراس. المشهور عندهم الغناء بمعنى الصوت اللهوي كله حرام، يستثنى منه اثنان الحداء والغناء في الأعراس. الفيض والسبزواري ذهب إلى أن الغناء في نفسه ليس بحرام، وإنما الحرام هو ما يدخل معه، حرمته عرضية. المحقق الأردبيلي ذهب إلى أن الغناء في نفسه حرام، في ذاته حرام، ويستثنى منه باعتبار هو أيضا مشهوري، يستثنى منه ذن الاثنين أيضا. بس ما متأكد أنا بالنسبة للحداء، لكن ظاهر العبار أنه يستثنى منه ذلك. بس المهم الذي يستثنى منه أيضا الرثاء في التعازي في عند الرواديد، هذا يستثنى منه. وبالتالي الرثاء عند المصنف بطور غنائي محرم، محرم. هناك من ذهب إلى حليته أولا لأنه ليس بغناء، أو لأنه غناء مستثنى من الحرمة، المصنف رفض ذلك كله. هذه خلاصة مباحث الغناء، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.